الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
بيته. كان الكلام بالنسبة إلى الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر الواحد من الآيات، حيث استدلوا بآية النافر: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استدلوا بهذه الآية على حجية الخبر الواحد، شلون؟ بهذا التقريب، طبعا هذا تقدم في الدرس الماضي، بتقريب أنه الآية تقول لعلهم يحذرون، فنحن نرى أن التحذر هنا واجب، عند إنذار المنذرين التحذر واجب. من افتهمت أن التحذر واجب؟ باعتبار أنه واقع بعد الترجي، بعد لعل وترجي الحذر، يعني وجوب الحذر، لا معنى لأن الشارع يترجى الحذر، بل يطلب الحذر ويوجب الحذر. ثم أن هذا لعلهم يحذرون واقع غاية إلى الإنذار الواجب، الإنذار واجب، لماذا؟ حتى يحذر الناس. إذن الغاية من هذا الإنذار هو الحذر، فلما كان الإنذار واجب الحذر أيضا واجب، غاية الواجب واجب، إذن التحذر واجب. وإذا كان التحذر واجب شنو معنى؟ معنى أنه عند إنذار المنذر يجب عليك التحذر، سواء أفاد إنذار المنذر أفادك العلم، لو ما أفادك العلم مطلقا إذا أنذرك المنذر يجب التحذر، وليس ذلك إلا جعلا للحجية لقول المنذر ولخبر المنذر. إذن بناء على هذا حجية الخبر الواحد ثابتة بناء على هذا بهذه الآية. ولكن أشكلوا على الاستدلال بهذه الآية، أشكلوا بإشكالات. الإشكال الأول أيضا تقدم في الدرس الماضي، وهو أن وجوب التحذر وإن كان موجودا هنا صحيح يجب التحذر، ولكن وجوب التحذر مو بداعي إخبار المخبر، مو أنه هذا خبر هذا المنذر حجة هل يجب التحذر، لا، وجوب التحذر مو من باب حجية الخبر الواحد، بل وجوب التحذر لأن المسألة مسألة إنذار، ومسألة إنذار يعني مسألة خطورة، يعني أكو احتمال عقوبة، أكو احتمال تكليف، هنا الأمر خطر على أي حال. إنذار يعني علم سابق، أكو عندك أنت التكليف متنجز عليك، إذن بناء على ذلك فأنت كن تعمل، كن تحذر. إذن وجوب الحذر لأن المسألة مسألة إنذار، ما له ربط بأنه هذا خبر حجة لمو حجة، ما له ربط بذاك، بل لأن المسألة مسألة إنذار فإذن يجب الحذر. إذن هذا الإشكال الأول اللي تقدم أيضا في الدرس الماضي. الآن في ذكر بقية الإشكالات، فالبحث يقع في أمور: الأمر الأول في بيان الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الآية، المقام الثاني في بيان الإشكال الثالث على الاستدلال بهذه الآية، المقام الثالث في بيان الاستدلال على حجية الخبر الواحد بآية الكتمان، وتقريب الاستدلال بهذه الآية. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول والمقام الأول، وهو في الإشكال الثاني الذي أشكلوه على الاستدلال بهذه الآية، الإشكال الثاني أنه هذا خبر هذا المنذر وقول هذا المنذر، أفرض أنه ينجز للتكليف، أنه ينجز علينا التكليف، ولكن ينجز على التكليف مو من باب أنه هذا الأمر الواحد حجة، خبر هذا المنذر حجة يتنجز التكليف، لا، التكليف يتنجز مو من هذا الباب، بل زين ليش يتنجز التكليف؟ باعتبار احنا قلنا انه عند اخبار هذا المخبر، عند اخبار هذا المنذر، اذا راح يصير عندك احتمال للتكليف ولا لا؟ زين عندك بخبر هذا المخبر يصير احتمال للتكليف، واحنا ايش قلنا؟ قلنا كل تكليف ولو كان احتمال يجب أن تأتي به. إذن هذا عندما أخبرنا المخبر، أخبرنا هذا المنذر، التكليف يتنجز. ليش؟ باعتبار مو أنه هذا قول الحجة اللي يتنجز التكليف، لا، باعتبار بقيام خبر المخبر راح يصير احتمال للتكليف، يصير بالوجه نفسه احتمال التكليف، ومع وجود احتمال التكليف يجب العمل، يجب التحذر. ليش؟ لأن احتمال التكليف موجود. إذن بناء على ذلك احنا قلنا ان حق الطاعة ماذا يفرض؟ حق الطاعة يقول انه يجب ان تأتي بالتكليف ولو كان احتماليا. خبر المخبر عندما يأتي مو حجة، لا مو حجة، زي الشيء والذي ولد لك احتمال. اذا ولد احتمال انا اكون امتثل، كن اعمل كن احذر. اذا هذا وجوب الحذر مو من باب ان كلامه حجه، مو من باب ان خبر الواحد حجه، خبر هذا المنذر حجه، لا مو من هذا الباب، بل لانه خبر هذا المنذر، خبر هذا المخبر يولد احتمال للتكليف. فاذا ولد احتمال للتكليف انت تكون تمتثل بناء على حق الطاعه بدليل العقل، انت تكون تمتثل هذا التكليف. إذن اذا قام عندك خبر على التكليف ولو كان هذا الخبر مو يعني حجه، ولكن يولد لك احتمال لو لا يولد احتمال. اذا ولد الاحتمال قاعده حق الطاعه تقول انه يجب الامتثال، إذن هنا وجوب العمل وتنجيز هذا الخبر هذا المخبر. التنجيز مو من باب حجية الخبر، مو من هذا الباب، ولو لم يكن حجة ولكن يولد احتمال. فإذا ولد الاحتمال قاعدة حق الطاعة تقول يجب أن تأتي به. إذن إذا قام عندك خبر المنذر، خبر هذا المخبر، يصير بعد تتمسك بأصالة البراءة تقول أنا بريء من التكليف؟ ما يمكن. ليش؟ لأن احتمال التكليف موجود، ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن، احتمال التكليف موجود لا يمكن التمسك بقاعدة البراءة. إذن خبر هذا المخبر في الواقع إذا قام خبر هذا المخبر وإذا جاء خبر هذا المنذر في هذه الصورة يصح بعد أن تتمسك بقاعدة البراءة بأصالة البراءة؟ ما يصح. ليش؟ لأنه احتمال التكليف موجود، ومع وجود احتمال التكليف حق الطاعة يقول لك يجب أن تأتي بهذا التكليف. إذن بناء على هذا هذه الآية لا تثبت الحجية لخبر المنذر. هذه الآية نعم إذا جاء خبر المنذر يكون منجز للتكليف. ليش؟ مو لأنه حجة ومنجز للتكليف، لأنه بمجيء هذا الخبر يصير احتمال للتكليف، وإذا صار احتمال التكليف حق الطاعة يقول لك ونجيب التكليف. إذن هذا التنجيز التكليف لخبر المنذر مو من باب أنه خبر وخبر الواحد حجة فيتنجز التكليف، بل من باب أنه يولد الاحتمال، وإذا ولد الاحتمال فحينئذ يكون منجز ويجب أن تمتثل. إذن بناء على ذلك في هذه الصورة فيما إذا قام الخبر الواحد خبر هذا المنذر على التكليف فحينئذ يولد احتمال للتكليف أم لا؟ يولد احتمال، ومع مجيء هذا الاحتمال حق الطاعة يقول لك يجب أن تمتثل. إذن في صورة قيام الخبر على التكليف، في صورة وجود خبر على التكليف، هل يمكن أن تتمسك بقاعدة البراءة؟ لا يمكن. يمكن أن تتمسك بأصالة البراءة؟ لا يمكن. أما إذا استندنا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا استندنا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقام خبر على التكليف، هذا شنو معنى؟ إذا قام خبر على التكليف يمكن أن تتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ ما يمكن، لأن عندك بيان، الشارع يقول هذا الخبر هو بيان لك. فإذا عندك بيان هل يمكن التمسك بقبح العقاب بلا بيان؟ ما يمكن، باعتبار حينئذ تكون ذو بيان، فإذا كنت ذو بيان فلا يمكن التمسك بتلك القاعدة. إذن إذا كان مرجعنا قبح العقاب بلا بيان، فإذا قام خبر المنذر شنو معنى؟ يعني صار عندك بيان، يعني خبر المنذر حجة. إذا صار عندك بيان فلا يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن إذا كان متمسكنا هو قبح العقاب بلا بيان، دليلنا ومرجعنا قبح العقاب بلا بيان، فإذا إجاك خبر المنذر إذن بيان راح يصير عندك. إذن يعني شنو؟ يعني خبر حجة فبيان راح يصير عندك. إذا صار عندك بيان فما يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كان مستند لحق الطاعة، لا، إذا قام خبر المنذر، خبر المنذر مو معنى أنه حجة، لا، خبر المنذر معنى أنه يولد لك احتمال للتكليف. إذا ولد الاحتمال حق الطاعة يقول لك يجب الامتثال. إذن بناء على هذا نرى الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الآية هو هذا الإشكال، وأن هذا الاستدلال بهذه الآية ليس صحيح. ليش؟ باعتبار أنه قلنا أن إخبار المنذر وخبر هذا المنذر وإن كان منجز للتكليف، ولكن هذا التنجيز مو من باب أنه خبر وخبر الواحد حجة، بل من هذا الباب، من باب أنه بقيام خبر المنذر يصير احتمال للتكليف، احتمال التكليف حق الطاعة يقول لك ونجيبه. إذن بناء على ذلك الإشكال الثاني هو هذا الإشكال، هذا المقام الأول. المقام الثاني في ذكر الإشكال الثالث على هذا الاستدلال. شو الإشكال الثالث؟ قالوا بأن هذه الآية إنما لو كانت مثبتة للحجية فإنما تثبت حجية إنذار المنذر وخبر المنذر. إذن إخبار هذا المنذر وإنذار هذا المنذر باعتبار أنه إنذار هذا يكون حجة، مو باعتبار أنه إخبار. يعني هذه الحجية ليست لإنذار المنذر من باب أنه خبر، بل هذه الحجية لإخبار المنذر من باب أنه إنذار. هناك فرق بين الخبر والإنذار. الخبر، الخبر شيء طبيعي، يعني تنقل الخبر بنفس الصورة بدون أي تصرف، بينما الإنذار لا، تنقل الخبر مع تصرف منك وفهم خاص من عندك، هذا الإنذار. إذن أنت عندما تنذر مو تنقل الخبر بصورة حيادية، لا، ذاك يصير إخبار، إخبار عادي. الإنذار ممزوج، ممزوج بإخبار مع تصرف وفهم خاص واستخلاص للنتيجة من هذا المنذر. إذن الإنذار ليس مجرد إخبار، بل الإخبار مسألة حيادية، يعني تنقل الخبر كما هو. أما الإنذار لا، تتصرف، تنقل الخبر حسب فهمك واستخلاصك للنتيجة، تنقل الخبر. إذن الآية إن أفادت حجية شيء فإنما تفيد حجية إنذار المنذر، إنذار المنذر وإخبار المنذر بما هو إنذار، هذا حجة، لا أنه إخبار كخبر عادي أيضا حجة. إذن الذي هو حجة مو خبر الواحد، الذي هو حجة هو الإنذار باعتبار أنه خبر ممزوج مع تصرف من هذا المنذر وفهم خاص للحقيقة والنتيجة. إذن هذا اللي يكون حجة، إنذار المنذر يكون حجة، مو إخبارك خبر عادي تقول حتى يصير خبر الواحد حجة. إذن الآية إن كانت مثبتة لحجية شيء فهي تثبت حجية إنذار المنذر لا حجية إخبار العادي. إذن بناء على ذلك فهذه الآية لا تثبت حجية الخبر الواحد، بل تثبت حجية الإنذار. أنت تدري تثبت حجية الخبر الواحد، فهذه الآية لا تثبت ذلك. إذن هذا الإشكال الثاني والمقام الثاني. المقام الثالث في بيان الاستدلال على حجية الخبر الواحد بآية أخرى، وهي آية الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله، في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال بهذه الآية، كيف أن هذه الآية تدل على حجية الخبر الواحد بهذا التقريب. يقولون أن الآية تحرم الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزل الله بالآخرة يلعنهم اللاعنون. إذن الآية تفيد تحريم الكتمان، كتمان أحكام الله تعالى. إذن الكتمان محرم، شنو معنى معنى الكتمان محرم؟ معنى أنه يجب الإبداء بعد. إذا كان كتمان الأحكام محرمان معناه شنو؟ معناه يجب إبداء الأحكام مو كتمانها. إذن يجب على العالم بالأحكام، يجب أن يبدي هذه الأحكام، سواء كان إبداء لهذه الأحكام يفيد الآخرين علما أو لا يفيدهم علما، يعني يفيدهم القطع واليقين أو لا يفيدهم القطع. على أي حال يجب عليه أن يبدي، وإذا وجب عليه أن يبدي يجب على الآخرين القبول، وإلا لا معنى لوجوب الإبداء وعدم وجوب القبول من هؤلاء. إذن أنا ليش أبدي إذا لا يجب على هؤلاء القبول؟ فليش أبدي؟ وجوب الإبداء معناه شنو؟ معناه أنه يجب على هؤلاء القبول حتى يجب علي الإبداء، وإلا إذا كان القبول ما واجب ليش يجب الإبداء؟ إذن إذا وجب الإبداء فمعناه شنو؟ معناه وجوب القبول من هؤلاء، يعني أن هؤلاء يجب أن يقبلوا بهذا الإبداء، سواء أفاد هذا الإبداء أفادهم علما أو ما أفاد، يجب عليهم القبول. إذا وجب عليهم القبول حتى لو لم يفدهم العلم، إذا وجب عليهم القبول فهذا شنو معنى؟ معنى حجية كلام هذا المبدي. إذا كان هذا المبدي كلاما مو حجة، خب ليش يجب القبول من هؤلاء؟ إذن عندما وجب القبول من هؤلاء وإن كان كلام هذا المبدي لا يفيدهم علما، بس يجب عليهم القبول. إذا وجب عليهم القبول مع أن كلاما لا يفيدهم العلم، هذا معناه حجية الخبر الواحد، لأن خبر حجة فيجب على هؤلاء القبول مع أنه لا يفيدهم علما بس يجب عليهم القبول، وهذا هو حجية الخبر، لأن الخبر حجة فيجب عليهم القبول. إذن بناء على ذلك نرى أن هذه الآية تثبت حجية الخبر الواحد بهذا التقرير باعتبار أن الكتمان محرم. إذا كان الكتمان محرم معنى شنو؟ معنى الإبداء واجب، يجب الإبداء. أفادهم علما أو لم يفيد، الإبداء واجب. إذا كان الإبداء واجب شنو المعنى؟ معنى يجب القبول من هؤلاء، وإلا ليش الإبداء واجب إذا لا يجب من هؤلاء القبول؟ فيجب عليهم القبول. إذا وجب عليهم القبول حتى لو لم يفيدهم هذا الإبداء علما، يجب عليهم القبول، أفادهم علما أو ظنا يجب عليهم القبول. إذا وجب عليهم القبول ليس هذا إلا لحجية كلامه، وإلا ليش يجب القبول؟ إذن لأن كلام هذا المبدي وخبر هذا المبدي حجة، فهل يجب على هؤلاء القبول؟ إذن هذه الآية بناء على هذا أيضا تثبت حجية الخبر الواحد. وأكو إشكالات على الآية في الدرس القادم. وثانيا يعني الإشكال الثاني الذي يرد على الاستدلال بآية النافر على حجية الخبر الواحد، هذا المقام الأول، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا للتكليف، لو فرضنا أن إخبار هذا المنذر ينجز التكليف، ولكن هذا تنجيز للتكليف مو معنى أنه إخباره حجة فيتنجز التكليف، لا، لأنه إخباره إذا صار إخبار يصير عندي احتمال للتكليف، ولو مو حجة بس احتمال، إذا صار الاحتمال حق الطالب يكون نجيب. إذن هذا وجوب الاتيان به مو من باب أن كلام حجة وخبر الواحد حجة، بل لأنه ولد احتمال، فتوليد الاحتمال ينجز عليه التكليف. وثانيا لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا للتكليف، أفرض أن خبر المنذر ينجز التكليف، ولكن هذا معناه أن كلامه حجة، مو كلامه حتى لو لم يكن حجة بس أخبرني فيولد الاحتمال فأنا أكون أمتثل. لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا للتكليف فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل، هذا مو معناه أنه كلامه حجة، مو أنه يعني معناه يساوي الحجية يعني إذن كلامه حجة، لا، هذا التنجيز باعتبار توليد الاحتمال. فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجز التكليف بحكم الحقيقة. قلنا حق الطاعة هذا إنذاره يولد الاحتمال، ولد الاحتمال كون أمتثل، إذن هذا الامتثال مو من أنه كلامه حجة، إذن شنو ربط الآية بحجية كلامه؟ لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجز التكليف بحكم العقل بناء على حق الطاعة. فغاية ما تفيده الآية الكريمة، إذن الآية ما لا تفيد من معنى؟ الآية تفيد أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، يعني إذا صار عندك فرد خبر على التكليف يصير أن تتمسك بعد بأصالة البراءة؟ ما يصير. ليش؟ لأن إذا صار عندك خبر على التكليف راح يصير عندك احتمال للتكليف، إذا صار عندك احتمال حق الطائب اللي يكون تجيبه أصالة البراءة ما يمكن أن تتمسك بها. إذن الآية تقول في مورد قيام الخبر على التكليف بعد حق لإجراء البراءة ما عندك، كن تمتثل بناء على حق الطاعن. فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، إذا عندك خبر على التكليف أصالة براءة ما عندك، كن تمتثل بناء على حق الطاعن ولا تثبت. إذن الآية تنفي أصالة البراءة في هذا المورد، أصالة البراءة ما يمكن أن تتمسك بها، بس مو معنى هذا أن كلام هذا حجة. ولا تثبت الآية جعل الشارع الحجية للخبر الواحد، لا، ما له ربط بهذا. نعم، بناء على المسلك الآخر، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر، يعني قيام الخبر على التكليف إذا أنت تصير ذو بيان، القاعدة يقول قبح العقاب بلا بيان، ومع قيام الخبر على التكليف أنت تصير ذو بيان، إذا صرت ذو بيان معناه شنو؟ معناه أن هذا كلام حجة فأنت صرت ذو بيان، إذا صرت له بيان يمكن أن تتمسك بقبح العقاب بعد؟ لا يمكن، عندك بيان، فإذا راح يصير كلامه حجة. نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر، يعني قيام الخبر على التكليف يكشف عن الجعل الشرعي أنه هذا الخبر الواحد حجة. ليش أن صرت له بيان؟ ليش صار ذو بيان؟ لأن هذا كلامه حجة، فهل لي صار ذو بيان؟ إذا ذو بيان قبح العقاب بلا بيان ما يشمل، لأن عندك بيان. نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، يعني جعل الحجية للخبر. إذ لولا الجعل الشرعي، وإلا لولا أنه هذا الكلام ما له حجة، لولا أنه حجة لكنت أتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. بس هسه ما يصير أتمسك، ليش؟ لأن عندي بيان. ليش؟ عن كلامه حجة، عندي بيان. إذا عندي بيان قبح العقاب ما يشمله بعد. إذ لولا الجعل الشرعي للحجية لخبر هذا المخبر، لخبر هذا المنذر، لتمسك بقبح العقاب. بس هنا أنا ما أقدر، ليش؟ لأن عندي بيان. ليش؟ عن كلامه حجة، فعندي بيان. إذا عندي بيان ما يمكن أتمسك بعد. إذ لولا الجعل الشرعي لحجية الخبر لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن بيان ما يصير عندي. بينما الشارع أنا يقول لي عندك بيان، ليش عن خبر صار عندك؟ إذن هذا الخبر حجة، فالآن صار ذو بيان. إذا صار ذو بيان فلا مجال للتمسك بقبح العقاب. إذ لولا الجعل الشرعي لحجية الخبر لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما هنا ما يصير. ليش؟ لأن هذا الخبر حجة فأنا ذو بيان. هذا بالنسبة للمقام الأول في ذكر الإشكال الثاني على الاستدلال بآية النفي. المقام الثاني في ذكر الإشكال الثالث على الاستدلال بآية النفي. إن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعان فإنما تدل على حجيتي بما هو رأي ونظر، يعني إنذار المنذر حجة لا مجرد الإخبار. فالآية إن أثبتت الحجية فتثبت الحجية لإنذار المنذر مو لخبره الخالي الحيادي. إنذار المنذر يعني خبر ممزوج بتصرف منه، هذا الإنذار مو خبر خالي. الإنذار إذن خبر ممزوج بتصرف، باستخلاص للنتيجة، بفهم خاص، هذا حجة، مو أنه خبر الخالي همات حجة. إذن الآية تشير إلى حجية الذات لا حجية الخبر الخالي. وثالثا، إن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعان فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر، يعني شنو؟ مو خبر خالي، لا، بما هو خبر ممزوج برأي الخاص وبنظره وبفهم للنتائج، لا بما هو إخبار وشهادة خالية. إذن حجية قول المنذر من باب الإنذار، مو لأنه خبر حجة، لا، باعتبار أنه إنذار يعني به تصرف خاص وفهم خاص، هذا حجة. لأن الإنذار ليس إخبارا خاليا، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة وفهم خاص المعنى، هذا الإنذار، هذا حجة، مو الخبر الخالي أما حجة. إذن الآية لا تشير إلى حجية الخبر الواحد اللي بدون إنذار، لا، الآية تشير إلى الإنذار، حجية الإنذار. إذن هذا المقام الثاني في ذكر الإشكال الثالث. المقام الثالث في الاستدلال على حجية الخبر الواحد بآية الكتمان.
هذا الفرق ثابت باللغة؟
ليه؟
الأخبار هذا الفرق؟
واضح أن الإنذار ليس إخبارا، الإنذار إخبار من وجدان، الإنذار شيء والإخبار شيء آخر. ومنها آية الكتمان، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية، شلون هذه الآية تدل على حجية الخبر؟ وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، يعني أن الكتمان مطلقا محرم، سواء كان الإبداع مفيد للعلم أو ما مفيد، مطلقا الكتمان محرم. إنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، إذا الكتمان مطلقا محرم، أفاد إبداؤه، أفاد علما للآخرين أو ما أفاد؟ أفرض ما أفادهم العلم هذا الإبداء، أفادهم الظن، الإبداء واجب. تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، ليش؟ لأن يلعنهم اللاعنون، اللي يكتم يلعنه اللاعنون، محرم بعد. تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع. يعني الكتمان محرم سواء ترتب على الإبداع ترتب علم هؤلاء أو ما ترتب عليه علم. هؤلاء ما قطعوا بل حصل لديهم الظن من إبداع هذا المبدي. أيضا حجة على أي حال؟ ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، وهذا يكشف إذا كان الإبداع واجب، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة. يعني حتى إذا ما حصل لك العلم أنت تكون تقبل، وإلا شنو معنى الإبداع إذا القبول مو واجب؟ وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة، يعني حتى في حالة عدم ترتب العلم على هذا الإبداع أنت تكون تقبل، لأن تحريم الكتمان، لأن الكتمان محرم ويجب عليك الإبداع إذا قبول مواجب. شنو معنى بعد تحريم الكتمان؟ فخلي يكتم. إذا كان القبول من هؤلاء مواجب خلي يكتم بعد. ليش إحنا نقول يحرم الكتمان ويجب الإبداع؟ حتى يجب على هؤلاء أن يقبلوا، حتى يقبلون هؤلاء، فإذا وجوب القبول من هؤلاء مسلم. وإلا إذا كان لا يجب عليهم القبول فأنا ليش أبدي بعد؟ خل أكتم إذن. لأن تحريم الكتمان ووجوب الإبداع هذا من دون إيجاب قبول هؤلاء له، لأن شنو فعلت بعد؟ فخلي خلي يكتم بعد. إذا كان القبول من هؤلاء غير واجب إذا شنو فائدة الإبداع بعد؟ فليش الكتمان محرم؟ فماكم أنا خلي يكتم بعد، بس لأنه يجب من هؤلاء القبول فهل يجب الإبداع؟ لأن تحريم الكتمان ووجوب الإبداع من دون إيجاب القبول على هؤلاء هذا لغو وعبث، ما بفائدة حينئذ. فإذن يجب على هؤلاء القبول حتى لو لم يفدهم العلم، يجب القبول. وهذا هو معنى حجية الخبر، لأنه إذا ما كان كلام حجة ليش يجب القبول؟ إذن يجب القبول لأنه كلام حجة، فهل يجب القبول؟ إذن خبر المخبر حينئذ حجة بناء على هذا. ووجوب القبول مع عدم العلم، يعني مع أنه من إبداء هذا المبدي أنا ما يحصل العلم، مع ذلك يجب القبول. إذن شنو معنى؟ معنى كلام حجة، معنى خبر حجة. ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق ويساوي حكم الشارع بالحجية. إذن هذا كلام حجة، فهل يجب القبول؟ مع أنه أنا علم ما يصير عندي من كلامه، مع ذلك يجب القبول. ليش؟ لأن كلامه حجة. إذن بناء على هذا هذه الآية تثبت حجية الخبر الواحد أيضاً.